أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وكذلك تعين الخمسين، والمروي أربعون أو خمسون، وهو يقتضي التخيير، وإن كان اعتبار الأكثر أحوط أو أفضل. كان الكلام فيما يجب نزحه لبعض النجاسات المنصوص عليها في الروايات، وانتهينا إلى ما يجب نزح 50 دلو له، وهو للدم الكثير والعذرة الرطبة. الشارح رحمة الله تعالى عليه قال: لأنه في الروايات ورد 50 دلو للعذرة التي ذابت، أي تفرق أجزاؤها، وأما الرطوبة فلا نص على اعتبارها. فإذن الإشكال الأول الذي أخذه الشارح على الماتين أن التقييد العذرة بالرطبة غير منصوص. نعم، ذكرها الشيخ، شيخ الطائفة، وتبعه المصنف وجماعة من الفقهاء. الإشكال الثاني الذي يأخذه الشارح على الماتن في هذا المطلب، يقول: ورد للعذرة الرطبة 40 أو 50 دلوا، فلماذا ذكر الماتن يتعين 50 دلو مع أن المروي هو 40 أو 50؟ لا معنى لتعيين 50 فيما يرتبط بالعذرة الرطبة أو العذرة مطلقا. فلهذا قال: وكذلك تعين 50، لأن عبارة المصنف كان ظاهرها تعيين 50. الشارح يقول أنه لا موجب لهذا التعيين، وإنما المروي هو 40 دلو أو 50 دلو. هذا الترديد الوارد في الروايات أنه فيما يرتبط بالعذرة 40 أو 50، هذا الترديد ممن؟ هل هو من الإمام سلام الله عليه، يعني أن الإمام ردد بين 40 و50، أو أن هذا الترديد من السائل، من الناقل، من الراوي للرواية، حيث أنه لم يتذكر أن الإمام قال 40 أو 50، فقال 40 أو 50، كما يحصل لبعض الناس أنه عندما يريد أن ينقل مطلب لا يتذكر أن الذي نقل له المطلب ذكر العدد الكذائي أو ذكر العدد الكذائي. فهنا تارة نفترض أن هذا الترديد الوارد بين 40 و50 هو من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وأخرى يفترض أنه من الراوي. فإن كان هذا الترديد من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فهنا لا إشكال أنه يتعين 40 ويكون الزائد أفضل، يعني أنه الواجب هو نزح 40 دالو، وما زاد على ذلك فهو أفضل، لا أنه واجبون. من قبيل ما يقال أن التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة الواجبة واحدة والثلاث ماذا؟ أفضل. لماذا أقول يتعين ذلك؟ باعتبار أن هناك مسألة في علم الأصول إن شاء الله نعرض لها في محلها، أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر غير معقول. لا يعقل من الشارع أن يخير المكلف بين الأقل وبين الأكثر. لماذا لا يعقل؟ لأنه هذا المكلف عندما يأتي بال40 فقد امتثل، بعد لا تصل النوبة ماذا؟ إلى 50. دائما هو عندما يريد أن يأتي بال50 كيف يأتي بال50؟ خب يبدأ 1 2 3 4 إلى أن يصل ماذا؟ إلى الأربعين، وعندما وصل إلى الأربعين امتثل التكليف، وإذا امتثل التكليف لا يوجد امتثال آخر للتكليف. أنت إذا صليت صلاة الظهر هل يمكنك أن تمتثل صلاة الظهر مرة أخرى؟ قل لا يمكن. ومن هنا نقول أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر غير معقول. نعم دوران الأمر بين المتباينين معقول، أنه يدور الأمر بين أن تكون صلاة الجمعة واجبة عليه في ظهر يوم الجمعة، وبين أن تكون ماذا؟ صلاة الظهر واجبة عليه في يوم الجمعة. ومن الواضح أن صلاة الظهر وصلاة الجمعة متباينان، لا بينهما أقل وأكثر. لا يعقل التخيير بين الأقل والأكثر، فيقال أن المكلف مخير بين أن يأتي بتسبيحة واحدة أو يأتي بثلاث تسبيحات، هذا غير معقول. لماذا؟ لأنه هذا الذي يريد أن يأتي بثلاث تسبيحات يختار هذا البدل الآخر، العدل الآخر، خب كيف يمتثله؟ لابد أن يقرأ الأول، فبمجرد أن يقرأ التسبيحة الأولى ماذا؟ امتثل التكليف خلاص، لا يوجد مجال أن يمتثل ماذا؟ التكليف الذي هو ثلاث تسبيحات. فإن كان هذا الترديد من الإمام سلام الله عليه فيتعين الأقل وهو أربعون دال، ويكون الأكثر على محسوب على الفاضل، يحمل على الفاضل الأفضلية، يكون أفضل. وأما إذا كان هذا الترديد ممن؟ من الراوي لا من الإمام، فهنا توجد مسألة أخرى في علم الأصول، وهي أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر يقتضي البناء على الأكثر لجريان الاحتياط، أو يقتضي البناء على الأقل وتجرى البراءة عن الأكثر. يعني الشارع أنا لا أعلم أنه يريد مني تسبيحة واحدة أو يريد مني ثلاث تسبيحات. الأصل العملي ماذا يقتضي هنا؟ يقتضي الأصل العملي الاحتياط، يعني أن الفراغ، أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. يعني أنا أعلم جاء تكليف في ذهني وفي ذمتي، والآن لا تفرغ ذمتي إلا ماذا؟ بأن أمتثل ثلاث تسبيحات، أن آتي بثلاث تسبيحات. هذا يسمى احتياط، وهو الاتيان بالأكثر. وأخرى نقول أنه نأتي بالأقل ونشك أن الزائد هل هو واجب على الأقل، هل هو واجب أو ليس بواجب، فنجري البراءة ماذا؟ عن الأكثر. من قبيل أن الإنسان يشك أنه يعلم أنه مدين لزيد، ولكن لا يعلم أنه مدين لزيد بمئة دينار أو مدين لزيد بمئة وعشرة دنانير. ماذا يفعل هنا المكلف المدين؟ يدفع مئة دينار لو يدفع مئة وعشرة دنانير؟ هنا اختلاف بين الفقهاء، بس انتم في رسالتكم العالمية جناكم اكتبوا مئة وعشرة، هنا اختلاف بلي. خب جيد، هنا اختلاف بين الفقهاء، حيث ان المشهور وعليه العمل ان الاقل لا يجب دفعه وتجري البراءة عن الزائد. يعني الذي دخل في عهدتي ان ادفع مئة وما زاد على ذلك فهو مجرا لأصالة البراءة، من قبيل قبح العقاب بلا بيان، ومن قبيل رفع ما لا يعلمون. خب اذا اتضح ذلك انه في دوران الامر بين الاقل والاكثر هل مجرا للبراءة؟ طبعا في دوران الامر بين الاقل والاكثر تارة ارتباطي واخرى غير ارتباطي، بحثنا في غير الارتباطي، مثل هاي الثلاثين والاربعين، مثل مثال الذي ضربناه مئة دينار ومئة عشرة دنانير. هنا يوجد قولان، قول يقول بأنه يجب الاحتياط والإتيان بالأكثر، وقول يقول يجب الإتيان بالأقل والإتيان بالأكثر أفضل. فإن كان هذا الترديد من السائل من الراوي لا من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، نحن نتردد لا نعلم أن المعصوم قال يجب نزح أربعين دالو أم يجب نزح خمسين دالو، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر. فإن بنينا على الاحتياط نقول يجب الاتيان بالخمسين، وإن بنينا على عدم الاحتياط الاتيان بالأقل نقول الاتيان بالخمسين يكون أفضل. واضح المطلب؟ فلهذا قال والمروي أربعون أو خمسون، وهو يقتضي التخيير. هذا وهو يقتضي التخيير أنا ما فهمت معناها، لأنه يقتضي التخيير هذا الترديد ممن؟ من الإمام. قلنا أنه من الإمام لا معنى للتخيير بين الأقل والأكثر. هذا من المكلف يعني من الراوي، من الراوي لا معنى أيضا للتخيير، إلا إما أن نقول لا بد من الإتيان بالأكثر بناء على أصالة الاحتياط، أو الإتيان بالأقل بناء على جريان أصالة البراءة عن الزائد. بلي لعله هذا التخيير أحسن، لعله هذا التخيير. بل قال وهو يقتضي التخيير. ثم إن الشارح يقول وإن كان اعتبار الأكثر أحوط. منشأ اعتبار الأكثر أحوط اتضح إذا بنينا على أن هذا الترديد ممن؟ من الراوي، وبنينا على أصالة الاحتياط في دوران الأمر بين الأقل والأكثر غير الارتباطيين، أو أن البناء على الأكثر ماذا؟ أفضل. إذا بنينا على أن الواجب هو الإتيان بالأقل ويكون الإتيان بالأكثر أفضل، هكذا لابد أن تفهم العبارة لا كما في التعليقة. وأربعين دلوا للثعلب. قب من الأمور التي نص عليها في الروايات على وجوب النازح، قال وأربعين دلوا للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والهر وشبه ذلك. من الواضح أنه لا جامع بين هذه الأمور، لأن الشاة طاهر ولكن الخنزير عين النجسة، الكلب عين النجسة، ولكن المهم أنه ورد في بعض الروايات هذا المعنى، وهو أربعين دلوا لميتة هذه الأشياء. يقول والمراد من نجاسته، هذا الضمير النجاسة يعوي على كل واحد واحد، يعني من نجاسة الثعلب أو الأرنب أو الشاة أو الخنزير، حتى يكون الضمير مذكر، وإلا لو كان يريد أن يعود عليها جميعا لابد أن يقول ماذا؟ والمراد من نجاستها. المستند إلى موته كما مر، هذا مرارا بيناه يقول الشارح. والمستند ضعيف أيضا، هذه الرواية التي استندوا إليها في نزح أربعين دلو لهذه الأمور أيضا ضعيفة. ولكن إذا تذكرون بالأمس قلنا أنه هناك عبارة للشارح تبين أن العمل بالخبر الضعيف ليس جابر، هذه هي العبارة. قال والشهرة جابرة على ما زعموه، هذه على ما زعموه كأنها يريد أن يضعفها الشارح، أنه يريد أن يقول من قال لكم أن العمل عمل المشهور بالخبري يقوي ضعفه إذا كان ضعيفا من حيث السند. وكذا في بول الرجل، أي يجب نزح أربعين دلو سندا وشهرة. يقول أما في هذه الرواية الواردة في بول الرجل فهي من حيث السند ضعيفة، ولا توجد أيضا تلك الشهرة القوية حتى نقول أن ضعفها مجبور بالشهرة، فسندا الرواية ضعيفة وشهرة أيضا لا توجد تلك الشهرة القوية. خب هنا قال الرجل، ما حكم المرأة؟ ما حكم الصبي؟ ما حكم الصبية؟ ما حكم الأنثى؟ يعني بول الصبي، بول الصبية، بول المرأة، وبول الأنثى، ما هي أحكام تلك الأمور، الأبوال التي تقع من الصبي أو الصبية أو الأنثى أو المرأة في البئر، هل يوجد لها مقدر أو لا يوجد لها مقدر؟ قال وإطلاق الرجل، عندما قال المصنف وبول الرجل يشمل المسلم والكافر، لأن لفظ الرجل يشمل المسلم والكافر، ولكن بها قوله رجل وتخرج المرأة والخنثى. إذن ما حكم بول المرأة وبول الخنثى؟ يقول فيلحق بولهما بما لا نص فيه، فإما أنه يجب نزح الجميع إن قلنا فيما لا نص فيه يجب نزح الجميع، وإما أن نقول بنزح 30 أو 40، إن قلنا فيما لا نص فيه يجب نزح 30 أو 40 دال. قال فيلحق بولهما بما لا نص فيه. أما فيما يرتبط ببول الصبية قال وكذا بول الصبية، يعني يلحق بما لا نص فيه. أما الصبي يقول فسيأتي بيانه بعد ذلك أنه له مقدر في الروايات بول الصبي، وسيأتي فسيأتي. ثم قال ولو قيل، هذا إشارة إلى القول الثاني الذي ذكرناه فيما لا نص فيه، فإننا قلنا أن ما لا نص فيه يوجد فيه قولان، إما نزح الجميع له وإما نزح 30 أو 40. الشارح يقول خب نحن قلنا أن الخنثى نرجع فيه إلى ماذا؟ نرجعه إلى ما لا نص فيه، المرأة أيضا كذلك، ولكنه الآن البحث في الخنثى. لماذا في الخنثى؟ يقول إذا بنينا، التفتوا جيدا، إذا بنينا على أن ما لا نص فيه يلحق، ما لا نص فيه يجب نزح 30 أو 40، هذا الترديد نفس الترديد السابق الذي ذكرناه، نفس الحكم يرد فيه، ولكن في الروايات ورد 30 أو 40، فهنا بول الخنثى داخل في ماذا؟ في ما لا نص فيه، التفتوا جيدا، داخل في ما لا نص فيه. إذن ننزح له أي مقدار؟ 30 أو 40. خب الخنثى هو إما مرأة وإما ماذا؟ رجل، بناء على القول الذي يقول أن أصل الخلق لا تخرج عن الذكر والأنثى، فالخنثى نحن اشتبهنا، يعني في مقام الإثبات اشتبهنا، وإلا في مقام الواقع ماذا؟ هي إما امرأة إما أنثى وإما ذكر، وإن كان يوجد هناك قول ثالث يقول أن الخنثى طبيعة ثالثة غير الذكر والأنثى، لكن ذاك القول ضعيف شاذ ونادر. القول المعمول فيه بين الفقهاء أن الخنثى ليس الطبيعة خارج عن الذكر والأنثى، بل هو إما ذكر في الواقع وإما أنثى في الواقع، لا أنه طبيعة ثالثة. خب التفتوا جيدا، إذا قلنا أن الخنثى إما ذكر وإما أنثى لا يخرج عن هاتين الطبيعتين، هذا أولا، وبنينا على أن ما لا نص فيه يجب 30 أو 40 نزح 30 أو 40 دلوا له، تمام، وقلنا هاي المقدمة الثانية، وقلنا أنه فيما يرتبط بهذا الترديد يجب الإتيان بالأقل ويكون الأكثر ماذا؟ أفضل، مستحبا. خب إذا وقع بول الأنثى في ماء البئر يجب نزح أي مقدار له؟ 30 30، باعتبار قلنا ما لا نص فيه 30 أو 40، وبنينا على وجوب 30 وكون الزائد ماذا؟ أفضل. إذن إذا كانت هذه مرأة خب نزح لبولها ماذا؟ 30 دلوا. أما إذا كانت رجل في الواقع احنا ماذا نزحنا؟ 30. الرواية تقول بول الرجل كم؟ 40. إذن لابد في الخنثى نحن أن ننزح 40 ولا يكفي 30، لاحتمال أنه ماذا؟ ذكر. وإن كان يمكن الاجتزاء بالثلاثين لأنه لا علم لنا أنه ذكر فنبني على البراءة. إذن قد يقال، التفت أنا هذه العبارات عندما أقف عندها لأنه أكون مسامحة في التعبير، الآن سأبين أنه الشارح عند مسامحة في التعبير، أنا أبين المطلب الصحيح ثم أطبق حتى تتضح المسامحة. فإذا لابد أن نقول في الخنثى ماذا؟ أنه يتعين 40 له وإن كان مما لا نص فيه، يتعين 40 له لاحتمال أنه ذكر، وإن كان قد يجزي 30 للآصل لعدم علمنا أنه ذكرون. واضح المطلب؟ هسه تعالوا شوفوا العبارة شلون معبر عنها الشارح. قال وإطلاق الرجل يشمل المسلم والكافر، وتخرج المرأة والخنثى، فيلحق بولهما بما لا نص فيه، وكذا بول الصبية، أما الصبي فحكمه سيأتي، ولو قيل فيما لا نص فيه بنزح 30 أو 40، هذا هو القول الآخر فيما لا نص فيه، وجب في بول الخنثى أكثر الأمرين. أكثر الأمرين يعني ياهو يعني 40. لهنا العبارة صحيحة، ولكن أكثر الأمرين منه ومن بول الرجل. خب بول الرجل كان 40، وهذا أكثر الأمرين أيضا ماذا؟ 40. لعد لا يوجد أكثرية بينهم. كيف تعبر أنه أكثر الأمرين منه ومن ماذا؟ ومن بول الرجل. نعم، لو كان أحدهما أكثر من الآخر عند ذلك تستطيع أن تقول أكثر الأمرين. أجيب لكم مثال في باب عدة المتوفى عنها زوجها، تتذكرون هناك إذا كانت المرأة حامل ما هو عدتها؟ يقولون ماذا؟ أكثر الأمرين. أكثر الأمرين يعني ماذا؟ يعني إذا وضعت الحامل قبل 4 أشهر و10 فلا بد ماذا؟ أن تعتد إلى 4 أشهر و10. إذا اعتدت 4 أشهر و10 ولكن الحمل بعض لم تضعه، لا بد ماذا؟ أنتظر أكثر من ذلك. إذن لا بد أن نفترض أن المسألة من هذا القبيل حتى يكون أكثر الأمرين منه ومن بول الرجل، مع أنه ليس كذلك، لأن الأكثر هنا فيما لا نص فيه مساو لبول الرجل. فكان ينبغي حق العبارة أن يقول هكذا: وجب في بول الخنثى 40. هذا ماذا؟ لاحتمال أنه ذكر، ويمكن الاجتزاء بال30. واضح المطلب؟ قال مع احتمال، طبعا هو هذا الاحتمال الآخر لم يقوله، ولكن هذا تعبيره منه ومن بول الرجل في غير محله، فلهذا قال مع احتمال الاجتزاء بالأقل. يعني ماذا؟ نزح 30 دالو. لماذا؟ يقول للأصل أصالة البراءة، لأنه أنا أعلم أنه هذه يجب، هذه الخنثى أو هذا الخنثى يجب أن ينزح له 30 دالو، هذا يقيني، لكن لا أعلم أنه يجب 40 أو لا. إذا كان ذكر يجب له 40، ورفع ما لا يعلم يقول لا يجب. ونزح 30 دلوا لماء المطر المخالط، مو بالفتح، لقرينة سأبينها بعد ذلك، المهم الآن الصحيح باسم الفاعل مو باسم المفعول. ونزح 30 دلوا لماء المطر، ماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلب في المشهور. طبعا مو لكل واحدة منها على انفرادها، لمجموعها. يعني ماء المطر إذا خالط البول والعذرة وخرء الكلب اللي عادة موجودة ماذا؟ على الأراضي، عندما ينزل الغيث ينزل المطر يجرف هذه الأمور وماذا؟ ويذهب بها إلى البئر. واضح؟ في تلك الأزمنة بعد هذا التبليط وهذه الشوارع الموجودة لم تكن عموما هذه الحيوانات أو الأناسي أيضا كانوا يأتون إلى حول البئر ومثلا يستفيدون منه، فعند ذلك إما يتبولون يتغوطون، أو الحيوانات عندما تشرب الماء هناك، فعموما عندما كان ينزل ماء مطر غزير كان يجرف هذه الأمور وينزلها معه ماذا؟ إلى ماء البئر. فهذا الماء، ماء المطر طاهر في نفسه، ولكن إذا اختلط معه البول والعذرة وخرء الكلب جميعا، لا على انفراد، مو إذا خالط ماء المطر البول فقط فحكمه كذا، إلى إذا خالط العذرة كذا فقط فحكمه كذا، إذا خالط خرء الكلب فحكمه كذا. خب على المشهور بين الفقهاء 30 دلوا، والمستند رواية أيضا مجهولة الراوي. قلنا بالأمس إن لم نقل جميع الروايات في المنصوص فلا أقل جلها ماذا؟ ضعيفة السند. خب هنا يوجد إشكال. المستشكل يقول آخر كيف نستطيع أن نتعقله؟ أن الباول لابد أن ينزح له 40 دلو، وأن العذرة لابد أن ينزح لها ماذا؟ 40 أو 50، وأن خرء الكلب لابد أن ينزح له جميع ماء البئر لأنه نجس العين. تمام؟ إذا كان على الفراد فحكمه ذاك 40 أو 50 أو ماذا؟ الجميع. إذا خالط ماء المطر فحكمه يكون ماذا؟ 30 دل. كيف الجمع بين هذا؟ إذا كانت العذرة حكمها كذا سواء كانت مع ماء المطر أو وحدها فحكمها كذا، إذا كان حكم البول كذا سواء كان وحده على الفراد أو مع ماء المطر فحكمه واحد. المستشكل هكذا يرجع ويقول، يقول كيف يمكن أن نتصور أن البول والعذرة وخرء الكلب على الفراد لها تلك المقدرات الخاصة، ولكن إذا اجتمعت وخالطت ماء المطر يكون لها حكم آخر؟ في مقام الجواب لابد أن نقول أن هذه المسائل تعبدية، نحن لا نعلم ما هي المصالح والمفاسد المترتبة عليها. الشارع على فرض صحة هذه الروايات، على فرض صحة هذه الروايات الشارع أمرنا بذلك. رواية في عن أبان بن تغلب، أبان بن تغلب من تلامذة الإمام الباقري والصادق، جاء إلى الإمام الباقري أو الصادق ليس في ذهني ترديد مني، جاء إلى الإمام قال أتانا عنك رسول يقول أن الرجل إذا قطع إصبع امرأة فعليه كذا بعير، 1 مثلا أو 10، الآن بالدقة ما أتذكر الرواية، وإذا قطع بلي 10، وإذا قطع 2 فعليه 20، وإذا قطع 3 فعليه 30، وإذا قطع 4 فعليه 20. يقول أبان بن تغلب أنا قلت لذلك الذي نقل هذه الرواية إن الذي جاء به شيطان، لأنه مو معقول كيف يمكن أن الإنسان إذا قطع إصبع واحد من المرأة يكون 10 من الإبل، 22، 3 ماذا؟ 30، 4 ماذا؟ 20، ولا بد يصير 40. الإمام سلام الله عليه يقول مهلا يا أبان أخذتني بالقياس، إن المرأة تعاقل الرجل إلى النصف. ثم بعد ذلك يذكر الإمام سلام الله عليه منشأ الحكم. هذه الأحكام كثير منها أحكام تعبدية، يعني نحن لا نعرف لماذا. فالإشكال أيضا في هذا المورد أيضا في غير محله. الإمام على فرض صحة هذه الروايات، لو فرضنا أنها صدرت من الشارع، خب الجواب هذا، وهو أنه يمكن أن يكون حكم بول الرجل كذا، ولكن إذا خالطه ماء المطر فيكون حكمه شيء آخر ولا محذور فيه. قال وإيجاب 50 للعذرة كما تقدم بيانه، و40 لبعض الأبوال كبول الرجل كما تقدم، ونزح الجميع للبعض كالأخير منفردا، يعني خرء الكلب، لا ينافي وجوب 30 له مجتمعا مخالطا للماء. شوفوا من هنا قلنا نحن الماء إذا خالط هذه الأمور ماذا؟ جميعا، مو خالط كل واحد منها على الفراد، مجتمعا، يعني ماء المطر إذا خالط البول والعذرة وخرء الكلب جميعا مجتمعا. لماذا؟ شيخنا يقول لأن مبنى حكم البئر على جمع المختلف وتفريق المتفق. جمع حكم البئر على جمع المختلف من قبيل ماذا؟ من قبيل ماذا؟ من قبيل ما ذكرناه لكم قبل قليل، قلنا للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب وشبه ذلك 40 دل. خب شنو وجه المشابهة بين الشاة والخنزير؟ مختلفان أو ليس بمختلفين؟ مختلفان، ولكن الشارع جمعهما ماذا؟ في حكم واحد. إذن مبنى حكم البئر على جمع المختلف وتفريق المتفق. تفريق المتفق، فإننا نجد أن للكافر حكم وللخنزير ماذا؟ حكم آخر مع أنه بالنسبة إلينا كلاهما نجس العين. الكافر والخنزير من حيث النجاسة يفترقان، ولكن نجد أنه حكمهما في ماء البئر ماذا يختلف؟ فإن الكافر مما لا نص فيه والخنزير مما فيه، فهو تفريق المتفق. فجاز هذا بعد بيان الحكمة من الشارح، وإلا لم يرد في رواية. يقول لعل من شاء أنه خفف الحكم أن العذرة أو البول أو خرء الكلب لو كان بنفسه من غير أن يخالط الماء كان له حكم، أما عندما خالط الماء تخفف حكمه. ولكن هذا بعد بيان أمر لم يرد في الروايات لعل ذلك. فلهذا قال فجاز إضعاف ماء البئر ماء المطر لحكمه، أي لحكم البول أو العذرة وخرء الكلب، وإن لم تذهب أعيان هذه الأشياء. هذه العبارة إشارة إلى قول في المسألة. هناك قول في المسألة يقول أن ماء المطر إذا خالط البول والعذر وخرء الكلب فيجب نزح 30، إذا ماذا؟ إذا تفرقت أعيان هذه الأشياء في الماء. الشارح يقول لا، حتى لو لم تتفرق أعيانها فالحكم هو الحكم. وإن لم تذهب تتفرق أجزاؤها أعيانها أعيان هذه الأشياء. ثم قال ولو خالط، إلى هنا كان الحكم ماذا؟ لو خالط ماء المطر هذه الأمور جميعا. الآن حكم مسألة أخرى، لو خالط ماء المطر كل واحدة من هذه على انفراد فما هو الحكم؟ قال ولو خالط أحدها. خب الضمير على من يعود هنا؟ الفاعل وين؟ الماء. إذن هناك ماء المطر شي يصير؟ المخالط له المخالط؟ المخالط لابد يصير بالكس يصير. إذن كان ينبغي على هذا النظي الذي نظم الكتاب أنه إما ذيك يسويها مخالط، وإما هنا يقول ولو خالط أحدها، يعني العذراء أو البول أو الخر خالط ماذا؟ الماء، حتى تتم العبارة ولو خالط الماء ولو لماء المطر المخالط، حتى يكون المخالط من البول أو العذراء أو الخر. أما أن يكون هناك المخالط وهنا يكون الفاعل محذوف أحدها فلا يجتمعان. والقرينة احنا نقول لا، مراد هناك ماء المطر الذي خالط، وهنا ولو خالط الماء أحدها، أي أحد هذه الأمور التي ذكرت على انفراد. ولو خالط الماء أحدها كفت 30، 30 دلو إن لم يكن له مقدر. هنا توجد أقوال ثلاثة. قول يقول أن هذه الأمور الثلاثة مجتمعة مع ماء المطر، منفردة مع ماء المطر حكمها واحد، يعني ماء المطر خالط هذه الأمور جميعا أو خالطها على الفراد حكمه ماذا إذا وقع في ماء البئر؟ نزح 30 دال. هذا قول. وقول يفصل يقول لا، ليس الأمر كذلك. الآن نحن في بيان التفصيل. قال ولو خالط الماء أحدها كفت 30، هذا بشرط إن لم يكن له مقدر، لأننا قلنا ما لا نص فيه ماذا؟ 30. إن لم يكن له مقدر أو كان له مقدر ولكن المقدر أكثر أيضا يكفي 30. كان له العذرة كان مقدرها ماذا؟ 50، ولكنه نكتفي ماذا؟ 30. أو كان له مقدر وكان المقدر ماذا؟ مساوي. بعد ما عندنا مشكل هنا، لأنه سواء عملنا بالمقدر أو عملنا بهذه الرواية فلا إشكال. وأما قال ولو كان، يعني ولو خالط الماء أحدها وكان له ماذا؟ مقدر أقل. نقتصر على ماذا؟ نقتصر على الأقل، اقتصر عليه. هذا قول. وأطلق المصنف أن حكم بعضها كالكل، يعني مجتمعة منفردة يجب نزح 30 دال. وأطلق المصنف أن حكم بعضها كالكل، وأما غير المصنف، وغير المصنف قال بأن الحكم في الرواية معلق بالجميع، يعني يجب نزح 30 لماء المطر المخالط لهذه الأمور مجتمعة، أما إذا لم تكن مجتمعة فيجب لغيره، أي لغيره لغير الكل، إذا لم يكن جميع فيجب لغيره مقدره إذا كان له مقدر، وإن لم يكن له مقدر فيجب نزح الجميع لأنه ما لا نص فيه، فنبني على أن ما لا نص فيه ماذا؟ ينزح جميع مائه. والشيخ والشارح يقول والتفصيل أجواد، يعني ما ذكره المصنف من أن حكم البعض هو حكم الكل غير تامين، وإنما نقبل التفصيل لا الإطلاق الذي ذكره الماتين. ثم قال ونزح 10 دلاء ليابس العذرة. خب فيما يرتبط فيما سابق كانت العذرة ماذا؟ رطبة، و50 دلو أو 40 أو 50. أما هنا إذا كانت العذرة يابسة، قال ونزح 10 دلاء ليابس العذرة، وهو اليابس ما هو المراد؟ قال إما المراد من اليابس يعني غير ذائبها كما أحد الأقوال في المسألة، وإما المراد من اليابس يعني غير رطبها كما أحد الأقوال في المسألة، وإما المراد من اليابس يعني لا ذائبة ولا رطبة. قال أو هما على الأقوال المتقدمة التي ذكرناها بأنه فيما يرتبط بالذوبان مروي، ولكن فيما يرتبط بالرطوبة ماذا؟ ليس بمروي، وإنما ذكره الشيخ وتبعه جماعة. بلي عذرة قلنا من ألفاظ المختصة بعذرة الإنسان، لفظ العذرة مختص ألفاظ بغائط الإنسان. قال وقليل الدم كدم الدجاجة المذبوحة في المشهور، والمروي دلاء يسيرة. قب المشهور بين الفقهاء أن دم الدجاجة ماذا؟ ينزح له 10 دلاء، ولكن الوارد في الرواية أنه ينزح له ماذا؟ 10 دلاء، أو ينزح له دلاء يسيرة. الدلاء جمع دلو. خب كيف نجمع بين قول المشهور الذي ذهب إلى نزح 10 دلاء وبين الوارد في الرواية أنه ينزح له دلاء يسيرة؟ هنا يوجد قولان للجمع. القول الأول يقول بأنه الدلاء جمع قلة، قرأتم بعد في النحو أن الجمع على قسمين، إما جمع قلة وإما جمع كثرة. جمع القلة أعلاه إلى أي حد؟ إلى 10، أليس كذلك؟ إذن الوجه الأول والقول الأول في المسألة يقول الدلاء جمع قلة وأكثره 10، إذن عندما قال دلاء يسيرة مراده ماذا؟ 10 دلاء. هذا مضافا إلى أن الدلاء أقل عدد يضاف إليه هو 10، تقول 10 دلاء، هذا قول في المسألة. القول الآخر في المسألة يقول لا، بالعكس، أن هذا الجمع ليس جمع قلة، بل هو جمع كثرة، وأقل جمع الكثرة 10. إذن من باب أنه أقل جمع الكثرة لا من باب أنه أكثر جمع القلة، فنقول 10 دلائين. التفتوا للعبارتين إلى القولين. قال وفسرت الدلاء اليسيرة، لأن الرواية دلاء يسيرة، المشهور 10 دلائين، 10 دلائين مواشكين. خب كيف الجمع بينما مدعى المشهور وبينما ورد في الرواية؟ قال فسر الفقهاء الدلاء اليسيرة بماذا؟ 10. منشأه أين؟ قال أحد وجهين، وفسرت 10 لأنه، أي 10 أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع، تقول 10 دلائين. أما بعد 10 بعد تكون ماذا؟ الدال لا يجمع، وإنما يكون مفرد، 11 دال، 15 دال، مو دلاء.
لأنه أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع، هذا قول في المسألة، أو قول الثاني، أو لأنه أقل جمع الكثرة، هذا هو القول الثاني. الشارح يقول وفيهما نظر، ومن حقه ذلك أيضا. لماذا؟ التفتوا جيدا، لماذا فيهما نظر؟ إذا بنينا أن هذا الجمع جمع قلة وليس كذلك، لأن هذا الوزن وهو الدلاء ليس من جموع القلة بل هو من جموع الكثرة. سافترض أنه هو من جموع القلة، قبلنا، مع أن هذا الوزن وهو وزن الدلاء على وزن فعال، هذا ليس من جموع القلة بل هو من جموع الكثرة. هسه إذا افترضنا أنه صحيح من جموع القلة، إذن الإشكال الأول ماذا؟ أن الدلاء ليس من جموع القلة، هذا النظر الأول. النظر الثاني، الإشكال الثاني على هذا القول، هو أنه أكثره 10، أقله ماذا؟ 3. خب لماذا أنت تقول 10؟ فليكن 3. أن نحن نقول دلاء يسيرة، أكثر الجمع 10، أقله ماذا؟ 3. خب فليكن 7. أنت من أين تقول 10؟ هذا الإشكال الثاني الذي ذكره صاحب التعليق، يعني سيد الكلنتر هنا. ولكن هذا الإشكال الثاني مو وارد، لماذا؟ لأنه مبني على الاحتياط. أحسنتم، على الأقل أصالة الفرع. أحسنتم، يعني إذا بنينا على أصالة الاحتياط فلا بد أن يأتي بالعشرة وينتهي كل شيء، بعد يطمئن أنه ماذا؟ عمل بالدلاء اليسيرة. أما إذا بنينا على أصالة البراءة نقول أنه لا معين لأن يكون 10، فليكن 3، فليكن 4، فليكن 5، ولا معين لأن يكون 10. هذا فيما يرتبط بالنظر الأول. أما فيما يرتبط بالنظر الثاني، وهو أنه لماذا يوجد فيه إشكال، أنتم درستم في علم النحو أن جمع الكثرة هو ماذا؟ هو واحد بإضافة أعلى جمع القلة، مو أنه هو أعلى جمع القلة، فإذا لابد أن يكون ماذا؟ 11 دلو، مو 10 دلاء. والأمر سهل، قال وفيهما نظر، ونزح 7 دلاء للطير. خب الطير ما هو؟ وهو الحمامة فما فوقها، أي لنجاسة موت الطير. أيضا ونزح 7 دلاء للفأرة مع انتفاخها، في المشهور بين الفقهاء والمروي في الرواية. وقد ذكر بعض الفقهاء يشترط تفسخها وتفرق أجزائها في الماء، يقول هذا الشرط لم يعتبره جملة من الفقهاء وقد ضعف، وإن ضعف اعتبار تفسخ الفأرة في الماء. ثم الآن نأتي إلى بول الصبي الذي قال، فسيأتي بعد ذلك. قال وبول الصبي أيضا 7 دلاء، وهو الذكر الذي زاد سنه عن حولين ولم يبلغ الحلم. سواقعا الذي عمره بقي شهر واحد إلى أن يبلغ الحلم، هذا يسمى صبي عرفا لغة. على أي الأحوال الشارع يفسر الصبي بهذا المعنى، يقول وهو الذكر الذي زاد سنه عن حولين وماذا؟ ولم يبلغ الحلم، يعني عمره 13 سنة 14 سنة إذا بعد لم يبلغ الحلم، فإنه ماذا؟ فإنه صبي. وفي حكمه، أي في حكم بول الصبي الرضيع، يعني بول الرضيع، وفي حكمه الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه. لن تعلمون أنه بعض الأطفال هم يأكل الطعام وهم يرتضع من ثدي أمه أو يشرب الحليب، فهنا ما هو حكم بول هذا الرضيع؟ قال إذا غلب أكله على رضاعه فحكمه حكم بول الصبي وإن كان دون السنتين. وفي حكمه الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه أو يساويه، وغسل الجنوبي الخالي بدنه من نجاسة عينية، أيضا يجب نزح 7 دلاء لغسل الجنوب، مو مطلق الذي عليه الحدث الأكبر، حتى لو كانت حائض، حتى لو كانت مستحاضة، حتى لو كان عليها نفاس، لا، مراد منه ماذا؟ غسل الجنوب فقط. ولكن أيضا بهذا القيد، أن لا يكون على بدنه نجاسة عينية، وإلا إذا كانت على بدنه نجاسة عينية، إذا كانت بول فلها مقدر، إذا كان له مني فله مقدر في محله. وغسل الجنوب الخالي بدنه من نجاسة عينية. يقول ولكن لابد أن تعلموا مقتضى النص نجاسة الماء. هذه النجاسة نجاسة جاءت من الحدث التي للجنوب، وإلا هي ليست نجاسة حدثية خبثية. لأنه نحن الآن دا نتكلم أين؟ نتكلم في منزوحات البئر، متى؟ إذا وقعت فيها نجاسة، والمفروض أنه لا توجد هنا نجاسة عينية. ولكنه سؤال، هل أن دخول الجنوب إلى الماء للاغتسال ينجسه أو لا ينجسه؟ نعم ينجسه، بدليل أنه يجب النزع، ولكن إذا تنجس هل يمكن أن يغتسل فيه أو لا يمكن أن يغتسل فيه؟ بناء على هذا لابد لا يمكن، ولكن هنا يقول الفقهاء أنه يجب النزع، ولكن هذا لا يسلب طهورية الماء، يعني يستطيع الجنب أن يغتسل فيه فيكون رافعا للحدث، ولكنه عندما يخرج من الماء يجب أن يطهر بدنه، لا أنه رافع للحدث، ليس رافعا للحدث. بلي هذا الشكل بعد. تريدون أن أذكر لكم الأعجب في الأحكام الفقهية؟ لو جاء شخص واعترف مرة بأنه سارق وقيل له كم سرقت؟ قال سرقت 100 دينار. يقطع يده أو لا يقطع يده؟ لا يقطع، لأنه لابد أن يقر على نفسه مرتين، درستم لابد في الرسائل العملية، لابد أن يقر، هذا أقر مرة واحدة على نفسه. خب يؤخذ منه 100 دينار أو لا يؤخذ؟ يقولون يؤخذ، بل يؤخذ، لإقرار العقلاء على أنفسهم نافر. هذا أقر على نفسه أنه سرق 100 دينار فلا بد أن يدفع 100 دينار. فأنا أسأل منكم، هذا الإنسان إما سارق وإما ليس بسارق، في الواقع إما سارق وإما ليس بسارق. إذا سارق فيجب أن يعطي 100 دينار وتقطع يده، إذا ليس بسارق لا تقطع يده ولا يدفع 100 دينار. أما الجمع بين أن يدفع 100 دينار ولا يقطع، هذا كيف يمكن؟ هذا منشأه إن شاء الله موكول إلى علم الأصول، أن الأحكام الظاهرية قد تفترق، وهذا الذي ذكرنا أنه لا يفترق هذا الأحكام الواقعية، بيانه إن شاء الله في علم الأصول، أن واحد المميزات الفرق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي هو هذا. قال ومقتضى النص نجاسة الماء، يعني ماذا؟ يعني الإنسان إذا وضع يده فيه يكون ماذا؟ لابد أن يطهر يده، ولا بذلك لا سلب الطهورية. الإنسان الجنب إذا اغتسل فيه ماذا؟ يرتفع حدثه فإنه يكون مطهر، لا سلب الطهورية. وعلى هذا فإن اغتسل مرتمسا طهر بدنه من الحدث، ونجس بدنه ماذا؟ بالخبث، لأنه يجب النزع. هذا إذا كان غسل الجنوب ارتماسيا مرة واحدة، أما إذا كان غسله ترتيبيا فكيف؟ فاسن شوف شو يقول، اسمحوا شوف شو بلي بلي مطلق الجنوب. لا لا حرامه ذاك إلى حكم آخر، على بناء على أن عرق الجنوب من الحرام نجس وإن كان الفتوى غير هذا. قال وإن اغتسل مرتبا غسل ترتيبي ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول. التفتوا جيدا، شيري يقول هنا في هالمسألة، هنا توجد عندنا مسألة أن غسالة أو الماء المستعمل في رفع غسل الجنب أو غسل المجنب، الماء المستعمل في رفع جنابة المجنب في رفع هذا الحدث الأكبر، هل يجوز أن يستعمله إنسان لرفع حدث آخر أو لا يجوز؟ يعني الإخوة شوي ينتظرون مولانا في خدمتكم احنا. يعني أن الإنسان لو اغتسل بماء وكان بدنه طاهر كاملا، اغتسل بماء غسل الجنابة، هذا الماء يسمى ماذا؟ ماء الغسالة، ماء مستعمل في رفع الجنابة، طاهر هذا الماء لو نجس؟ طاهر، لأنه لم تكن نجاسة عينية على بدنه. هل يمكن أن يستعمله للوضوء؟ أن يستعمله لرفع حدث أكبر آخر؟ المشهور بين الفقهاء لا يجوز. المشهور بين الفقهاء لا يجوز. نعم تستطيع أن تستفيد من أن تغسل يديك، استعمالات أخرى نعم، أما أن ترفع به حدثا هذا غير جائز. واضح صار؟ هذه المسألة واضحة. الآن نأتي إلى تطبيقها. هذا الإنسان الذي دخل إلى ماذا؟ إلى البئر، أو اغتسل خارج البئر ولكن ماء الغسالة وين دخل؟ إلى البئر. خب الآن الجزء الأول من الرأس غسله، غسل جنابة الجزء الأول غسله هو الرأس. الآن هل يستطيع أن يستعمل ماء البئر ليغسل الجزء الثاني أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. واضح؟ ولكن يوجد احتمال آخر، التفتوا جيدا، يوجد احتمال آخر، وهو أنه هذا الماء لا يسمى غسالة الجنوب لأنه بعد لم يغتسل كاملا، هذا فقط غسل رأسه. فإذا إذا اغتسل كاملا يسمى ماذا؟ غسالة الجنوب. وأما إذا غسل رأسه فقط هذا يسمى غسالة الجنوب. فإذا يوجد احتمال أنه بعد غسل الجزء الأول لا يستطيع، والاحتمال الثاني ماذا؟ أنه لا بعد الانتهاء من الغسل لا يستطيع. هسه شوفوا العبارة، قال وإن اغتسل مرتبا لا مرتمسا ففي نجاسة الماء. مراد من النجاسة هنا يعني بعد لا يجوز استعماله في رفع الحدث، واضح؟ مو أنه يعني لا يمكن أن يطهر مرة أخرى. ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول، ولكن بهذا القيد، مع اتصال ذلك الماء المستعمل به أي بماء البئر أو وصوله. الاتصال يعني أنه هذا البئر فيه ماء مأخوذ منه، الآن دا أغسل أنا هنا ولكن هذا الماء متصل ماذا؟ مع ماء البئر، أو مو متصل، أو وصول الماء يعني وصول الماء المستعمل في رفع في غسل الجزء الأول، أو وصول الماء إليه يعني إلى ماء البئر ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول، أو توقفه يعني نجاسة الماء متوقفة على إكمال الغسل، لا أنه بعد الجزء الأول نجس، بعد إكمال الغسل بعد لا يجوز استعماله. وجهاني في المسألة، وبينا منشأ الوجهين، لأنه قد يقال أنه بعد غسل الجزء الأول يسمى ماء مستعمل، ولكن قد يشكل عليه أن ماء الغسالة للجنوب لا يجوز استعماله، والمفروض أنه ماذا هذا؟ لم يغتسل من الجنابة بعد. وجهاني ولا يلحق، يقول هذا الذي ذكرناه سبع دلاء لغسل الجنوب، هذا ولا يلحق بالجنوب غير الجنوب ممن عليه حدث أكبر كالحائض. هذا الحكم مختص بمن؟ مختص بغسل الجنابة، غيره ممن يجب عليه الغسل عملا بالأصل. ثم الاحتمال أيضا موجود، لأنه لا فرق بين الحدث الأكبر أن يكون جنابة أو أن يكون حيضا. فإذا الشيخ رحمة الله الشارح يقول يوجد احتمالان، الاحتمال الأول أنه لا يلحق عملا بأصالة البراءة لأنه غسل الجنوب هذا حكمه، أما غسل الحائض أيضا هذا حكمه، هذا من أين؟ نجري البراءة. الاحتمال الثاني أنه لا فرق بين حدث الجنابة وحدث الحائض، كله حدث أكبر. ثم ويجب نزح سبع دلاء وخروج الكلب من ماء البئر حيا، دخل في الماء ولم يموت وخرج من، ولا يلحق بالكلب الخنزير، بل يكون الخنزير مما لا نص فيه، فنرجع إلى ما يجب نزح الجميع أو نزح 30 أو 40 ونزح 5 يأتي، والحمد لله رب العالمين.